الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل سلسلة المحاضرات المتعلقة بقصص الأنبياء أحسن القصص التي ذكرها الله عز وجل في كتابه. وقد دخلنا في المجلسين السابقين في أحداث قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان مجلس أو المجلس السابق متعلقا بأحداث تكسير إبراهيم عليه الصلاة والسلام للأصنام، وماذا حصل من تفاصيل محاولة إحراق إبراهيم بالنار، والآية التي جعلها الله عز وجل، والمعجزة التي حصلت في أن كانت هذه النار بردا وسلاما على إبراهيم. نجا إبراهيم عليه الصلاة والسلام من هذه النار، وأرادوا به كيدا، ولكن جعلهم الله عز وجل الأسفلين، وجعلهم الله عز وجل الخاسرين. بعد ذلك سمع أو عرف النمرود ما حصل لإبراهيم، والنمرود كما مر معنا أحد ملوك العالم من شرقها إلى غربها الأربعة الذين ملكوا الأرض كلها، وذكرنا ما جاء في ذلك أنهم أربعة من ملكوا الأرض من المغرب إلى المشرق أو من المشرق إلى المغرب: النمرود وسليمان عليه الصلاة والسلام وذو القرنين وبختنصر، مؤمنان وكافران. سليمان عليه الصلاة والسلام وذو القرنين قد اختلف في نبوته، وكافران ألا وهما بختنصر والنمرود الذي سيأتي الكلام عليه. كان النمرود مكان محلته، وإن كان يملك الأرض كان مكان قصره في بابل، يعني في المدينة التي ترعرع فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا النمرود لما خرج إبراهيم عليه الصلاة والسلام من هذه النار، طبعا النمرود كان يحكم الأرض قرابة 400 سنة، وسيأتي ماذا حصل له بعد ذلك، حتى قيل إنه قد عذب بهذه الذبابة التي دخلت في أنفه مدة ملكه في الأرض، يعني 400 سنة يملك الأرض، 400 سنة أخرى كان معذب بهذه البعوضة. قيل وذكر في ذلك، ولا يشترط هذا التحديث التحديد بهذا الرقم، ولكن هذا مما ذكر في سيرة هذا الملك الجبار الذي عذبه الله عز وجل. متى كانت المناظرة؟ حصل الخلاف بين المؤرخين، هل هي في بداية عمر إبراهيم لما كان صغيرا قبل النبوة أم بعد النبوة؟ قيل كان إبراهيم أو كان الناس إذا أرادوا أن يمتاروا يعني يأخذون الطعام، كانوا يمرون على النمرود الملك الجبار هذا، فيعطيهم من الطعام ما يعطيهم. فخرج إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وذلك بعد خروجه من النار، يريد أن يأخذ هذا الطعام، حتى قيل في بعض الروايات يعني يريد أن يأخذ ويتزود من هذا الطعام حتى يهاجر من هذه الأرض، لأنه سيهاجر من بابل أرض العراق إلى الشام، إلى حران تحديدا. فدخل إبراهيم مع من دخل على النمرود ليمتار، ليأخذ من الطعام. فكان النمرود إذا مر على هؤلاء الناس وهم في صفوفهم وهم في ملائهم، يقول لهم من ربكم؟ فهم مباشرة فيقولون أنت. الذي ادعى مثل هذه الربوبية ليس فقط فرعون، لا، هذا آخر ممن ادعى الربوبية، يدعي الربوبية لهؤلاء الناس والعياذ بالله. تخيلوا، يقول أنا ربكم الأعلى كذلك، فيقولون أنت. حتى مر بإبراهيم، وإبراهيم كان معهم حتى يأخذ الطعام، يمتار ممن يمتار به الناس، فقال لإبراهيم، شاف ساكت، من ربك؟ فقال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. هذه هي بداية المناظرة. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، رد عليه قال: أنا أحيي وأميت. شوف التكبر والتجبر في الأرض. بعض الناس، واحد يمكن يأتيك بشيء يسير من هذا الطغيان، لا، هذا الطغيان طغى عنده إلى أعلى حد، قال: لا أبد، أنا الذي أحيي وأميت. ولكن هذا العقل الصغير وهذا العقل التافه لديه ظن أن هذا الملك الذي بيده هو مساوٍ للربوبية التي تؤدي إلى الألوهية والعياذ بالله. فقال لإبراهيم مباشرة: كيف ربك الذي يحيي ويميت؟ أنا الذي أحيي وأميت. فهنا بدأت المناظرة والمناقشة بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين النمرود الذي ادعى الربوبية. فلما قال له النمرود ذلك، قال: ربي الذي يحيي ويميت. قال له: أبد، أنا الذي أحيي وأميت. أول إنسان الآن أراه يقول أمامي أو ينقل عنه أن هناك ربًا يحيي ويميت غيري، قال: أنا الذي أحيي وأميت. طيب، ما برهانك على ذلك؟ أتى برجلين قد حكم عليهما بالقتل. هذا، شوف المعارضة حتى بالعقل، لا ويكون العقل الناقص. أتى برجلين حكم عليهم بالإعدام، طلعهم من السجن، هذول محكوم عليهم بالإعدام، فأمر بقتل أحدهما وترك الآخر. قال: ها يا إبراهيم، إيش رأيك؟ يلا، أنا الحين أحيي وأميت ولا ربك؟ هذول اثنين قد حكم عليهم بالإعدام، عليهما بالإعدام، واحد قتلته قدامك مات، والثاني قلت له: أبد، أنت حر طليق، ربك الذي يحيي ويميت ولا أنا؟ هذا كلام بعيد جدا عن حقيقة الأمر. حقيقة الأمر: ربي الذي يحيي ويميت، الذي يحيي الموتى، الذي يخلق الإنسان من النطفة ومن المني. ما هو اثنين حاكمين عليهم بالإعدام، واحد يحكم عليه كذا، قد يكون أصلا خلال دقائق يزول حكمك أو تموت أنت وما تستطيع أن تحكم بهذا الحكم، بس ما رد عليه إبراهيم. هذا من ذكاء المناظرة. إذا رأيت من أمامك قد نزل إلى مستوى حضيض في النقاش، انتقل إلى أمر تحاجه به على قلة عقله، لا تقعد تجادل. واحد يتكلم بشيء، وهذا بالمناظرات بالديوانيات كذا، يتكلم بشيء حتى الصغار لا يتكلمون به، يتهم اتهامات أو يدعي ادعاءات، هذا أصلاً لو تجلس تناقشه طول الوقت ما تصل إلى حل، لا، اذهب إلى نقطة تستطيع أنك تحاجه فيه. ولذلك يقول الشافعي: ما ناظرني يعني سفيه إلا غلبني. ما يقعد يناقشك ساعات، تعطي أدلة وتعطي كذا، لا، يقول، ويجيك واحد توه ما يعرف تصحيح الأحاديث ولا تضعيفها، قال: ما أصدق إلا بالقرآن. لا، يلا عاد، هذا فك نفسك. تقول له: قاله النبي، الحديث في البخاري ومسلم ما عنده أصول، أصول يبني عليها. ترى العلماء لو درستم كيف جابوا الأحاديث وصحوه الأحاديث وضعفوها بكيف، يقول: منو؟ البخاري، نفسي ونفسك. شنو البخاري؟ يلا عاد فك نفسك. حتى يصل بهذا العقل يمكن بعد فترة حتى ما يصدق بالقرآن. شوف يصل فيه الشيطان. جاني واحد في المسجد هنا يا أخوان، هنا في المسجد وجلس وياي داخل بالغرفة، هذا خلاص وصل إلى مرحلة خطيرة، فهمت من كلامه أن حتى القرآن ما يؤمن فيه. قلت له طيب أنت بس أبي أفهم، تؤمن بالقرآن؟ والله يا أخوان يعني، قال لي أنا أشك فيك أنت أصلاً قاعد قدامي. يلا عاد فك الحين، ما أدري أنا شو أسوي له. والله يقول لي أنت الآن أمامي وصل إلى مرحلة الشك، أعظم أنواع الشك. يقول أنت الحين أنا أشك في وجودك أمامي، يمكن عيني هذه تكذب. يلا عاد خلاص، هذا ما تستطيع أن تفعل معه شيء. ففي مراحل صعبة جدا. الآن مع إبراهيم قال لا أبد، هذول الاثنين أنا أحيي وأميت. فهنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام انتقل إلى أمر يتفق الجميع عليه حتى يحاج في هذه المناظرة وهذا الأمر. قال له كلمة واحدة، قال طيب، وما سلم لأنك تحيي وأميت، لا، قال طيب فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، أنا أشوف الشمس كل يوم تطلع من المشرق، فأتي بها من المغرب. يلا عاد إذا الحين سوى حركة وخلى الكرة الأرضية تقلب، هذا مستحيل، لا يستطيع. هذه ليست من قدرة البشر، هي قدرة إلهية ربانية. فلما حاجه إبراهيم في هذا الأمر المتحتم، هنا انقطع النمرود وعرف في داخله، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يجحد في الظاهر ولكن في قلبه مستيقن أنه على خطأ. فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين، بهت يعني انقطع، ولم تكن له حجة أمام الملأ لما ناقش إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر. ترك إبراهيم، وهناك بعض الروايات أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حبس، وقد يعني أرادوا قتله عليه الصلاة والسلام، كما جاء في أثر عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، ولكن لا يعرف هذه الفترة، وقد يكون والعلم عند الله عز وجل أنه في هذه الفترة ثم ترك. جاء أثر صحيح عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، طبعا لما حبس إبراهيم أرسل عليه أسدان مجوعان، أرسل على إبراهيم عليه الصلاة والسلام أسدان مجوعان، تخيل الأسد اللي مو ماكل شيء. فلما أتيا على إبراهيم عليه الصلاة والسلام لحساه وسجدا له عليه الصلاة والسلام، تعرفون لحساه نفس ما تفعل الأسد، لا يقول أحد أن هذا أمر مستحيل. الآن نرى الأسد الكبير يحضن صديقه ويحضن بعض البشر، فالأسدان المجوعان بدأ يلحسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام وسجدا له، يعني خضع له، إما بحركة السجود أو أنهم ما مسوه بأي نوع من أنواع الأذى عليه الصلاة والسلام. هذا الأثر صحيح عن سلمان، ولكن لم يذكر الفترة هذه، ولعله والعلم عند الله عز وجل أقرب ما لها أن تكون في هذه الفترة بعد أن حاج إبراهيم عليه الصلاة والسلام النمرود. أهلك الله عز وجل هذا المتجبر، خرج إبراهيم منه، وأهلك الله عز وجل هذا المتكبر، قد يكون بأضعف خلق الله عز وجل أو من أضعف خلق الله عز وجل. قال زيد بن أسلم رحمه الله تعالى: ثم بعث الله إلى الجبار ملكا، ملك في صورة ملك آخر، يعني كأنه ملك في الأرض ولكن أرسل الله عز وجل هذا الملك للنمرود في صورة ملك آخر يعني يملك في الأرض. فقال له: آمن بي وأتركك على ملكك. ذهب للجبار هذا النمرود وقال له: أنا عندي جيش وأنا عندي مملكة، لن أوذيك بشيء حتى تؤمن بي وأتركك أنت وملكك. فقال النمرود له، قال: وهل رب غيري؟ إن جاي جديد تراك أبد، ترى الحين أنا جهز جيشي وما في أحد يستطيع على مملكتي، أنا مالك الأرض من الشرق إلى الغرب، وهل رب غيري؟ شوف التجبر والطغيان في الأرض. فجاءه الثانية هذا الملك في صورة ملك وأرسل له: آمن بي وأتركك، ورفض. الثالثة ورفض النمرود كذلك. فقال هذا الملك في صورة الملك أرسل له، قال: إذن فاجمع جموعك إلى 3 أيام. الآن نعرف من هو الذي يملك الأرض، لو آمنت بي سلمت لك ملكك، ولكن لا تريد أن تؤمن بي، اجمع جموعك وجيوشك وأبطالك الذين في أرضك إلى 3 أيام، 3 أيام ونرى أي جيش أقوى من الآخر، تكون الحرب بيننا. فجمع هذا النمرود جموعه وجيشه، فأمر الله عز وجل هذا الملك يعني أن يقاتله، فأرسل الله عز وجل، فتح الله عز وجل من السماء بابا من البعوض، ترى البعوض هذه نسميها البقة قريب منها، هذه اللي حنا سهل بس نطقها باليد، مخلوق ضعيف من مخلوقات الله عز وجل. ففتح الله عز وجل بابا من البعوض، فطلعت الشمس فلم ترى الشمس من هذا البعوض الذي أرسله الله عز وجل على جيش النمرود. يرسل الله عز وجل من جنده ما يرسل مهما تكبر، انظروا إلى قصة فرعون ماذا حصل له، انشق البحر ودخل بينه ثم أطبق الله عز وجل عليه البحر، وليس ذلك على الله بعزيز، وكان أمر الله مفعولا، أمر الله إذا قال كن فيكون. فأرسل الله عز وجل هذا الجند حتى إنه لما طلعت الشمس غطت الشمس، لم تبن الشمس من هذا البعوض الذي أتى على جيش النمرود، فأكلت شحومهم وشربت دماءهم. تعرفون هذه والله مع أنها صغيرة ترى إذا سحبت الدم أذت، وشربت دماءهم فلم يبق إلا العظام، ولم تمس النمرود حتى الآن بشيء، فقط على الجنود، سيكون عبرة هذا النمرود. فبعث الله عز وجل بعوضة واحدة على النمرود فدخلت في منخره في خشمه، هذه البعوضة الصغيرة، جيش هلك، مدينته موجودة، الناس في المدينة موجودين، الحرس اللي في القصر موجودين، الكلام على الجيش الذي جمعه خلال 3 أيام للقتال. دخلت هذه البعوضة في منخره فبقيت مدة من الزمن، حتى قبل قليل قلت لكم بعضهم قال قرابة ملكه كله، ملك 400 سنة تأذه بهذه البعوضة قرابة 400 سنة، ولكن نقول مدة من الزمن. وكان لا يستريح ويهدأ له بال من هذه البعوضة التي في أنفه حتى يطرق رأسه بالمطارق. تعرف دخلت ما يستطيع أن يهدأ له بال، يصبح كالمجنون حتى يضرب بالمطارق، مطارق حديد أو خشب على رأسه، إذا ضرب على رأسه خف الألم وخف هذا الأذى من هذه البعوضة. وأرحم كما جاء في هذه الرواية، وأرحم الناس به، يعني عشان يهديه مطرقة تعرفون تعور الرأس، من جمع يديه ثم ضرب بها بهما رأسه، هذا أهدى واحد، أخف من المطرقة اللي من الخشب والمطرقة اللي من الحديد. يقول له تعال تعال، هذا أقل واحد عشان بس يهدأ. إيد واحدة ما تكفي، إذا ضربه بيد واحدة إلى الآن الألم موجود، فيجمع يديه ثنتين ويضربه على رأسه، هذا أهدأ واحد. ولا المطرقة الحديد وكذا والخشب هي أضبط لي لعلاجه وتهدئة ما في رأسه. فمكث مدة من الزمن على هذا الوضع حتى أهلكه الله عز وجل، هذا ما حصل لي لهذا الجبار في هذه الأرض. بعد أن انتهى إبراهيم عليه الصلاة والسلام من هذا الأمر، حصلت أو جاء سؤال إبراهيم عليه الصلاة والسلام كيف يحيي الله الموتى، والآيات في سورة البقرة أيضا، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. هذه الحادثة وهذا السؤال من إبراهيم عليه الصلاة والسلام اختلف في وقته أيضا، لأن سلسلة هذه الأحداث لم تذكر، هذه كانت في هذا الزمن، ولكن على يقين أنها حصلت وخاصة في آيات الله عز وجل في سورة البقرة. قيل كان هذا السؤال قبل نبوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقيل لأنه بعد النبوة، ولكن هي خطرات وسوى ووى يعني كما يقال وسوسة من الشيطان تقع في القلوب ولا ينزه فيها أي قلب، لم تستقر ولم تزل الإيمان من القلب. فلما خطرت بقلب إبراهيم سأل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربه كيف تحيي الموتى، لا يعني ذلك زوال الإيمان، هي وسواس لا يستقر في القلب، وهذا ما رجحه الطبري رحمه الله تعالى. وقيل كان سبب ذلك بعد حادثة النمرود، لما قال النمرود أنا الذي أحيي وأميت، الحادثة قبل قليل، فلما انتهى إبراهيم قال يا ربي أريد أن أرى كيف تحيي حتى يثبت الإيمان زيادة، معنى ثابت أو يطمئن أو يزداد الإيمان في القلب، وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. وكان سبب ذلك فيما ذكر أيضا أن إبراهيم بينما هو يسير على الطريق بعدما خرج من النمرود وإلا بجيفة حمار أمامه في الطريق عليها السباع وعليها الطير تأكل من هذه الجيفة، وقد تمزع اللحم وبقي العظام، فوقف إبراهيم عليه الصلاة والسلام فعجب من ذلك ثم قال ربي قد علمت، يعلم علم اليقين، لتجمعنها من بطون هذه السباع والطير اللي تأكل من هذه الجيفة، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، وهذا انتقال من العلم اليقيني إلى مشاهدة هذا العلم اليقيني، والدرجات في هذا العلم متنوعة ومتعددة، فقد يكون عندك علم ولكن العلم اليقين هو رؤية هذا الأمر. مثال ذلك كلنا نعرف بأن الجنة والنار موجودة، ولكن علمنا بالجنة حين نراها، نسأل الله عز وجل أن نكون من أهل هذه الجنة، ليس كعلمنا الآن ولم نرها، هذا ما حصل لي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يريد أن يرى هذا الأمر بعينه، وهذه مرتبة عظيمة. وسيأتي الكلام في مسألة الشك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من البسط. فطلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام من ربه أن يريه كيف يحيي الموتى. وحاصل ذلك ومختصر ذلك، لما طلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذا الطلب أجابه الله عز وجل وقال له أن يذهب إلى 4 من الطيور، واختلف في هذه الطيور، قيل إنها حمامة وغراب وطاووس وغيره، 4 متنوعة من الطيور، والله أعلم بهذه الطيور، ولكن هي طيور متنوعة كما أخبر الله عز وجل، 4 أو غيرها. فذهب إليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فأمره الله عز وجل أن يقطع هذه الطيور قطعاً، وكذلك ينتف الريش إلى أماكن متعددة الآن، ثم يأخذ أجزاء هذه الطير التي قطعها عليه الصلاة والسلام ويجعلها على جبال متفرقة، قيل 4 جبال وقيل 7 جبال، يمشي أي جبل يضع جزءاً من هذه القطع التي قطع فيها الطير على هذه الجبال، ثم أمره الله عز وجل بدعاء هذه الطير مرة أخرى بأمر من الله عز وجل. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي يزداد الإيمان على إيمان، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل، صرهن إليك يعني أملهن، يعني اجعلهم في ميل إليك ثم قطعهن، لأن الأصور أو الصور معناه الميلان، فأمال هذه الطير وقطعها ثم جعلها، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن، قل يا طير تعالي إلي، ثم ادعهن يأتينك سعيا. تجمعت هذه القطع المتنوعة من الجبال ثم رجعت إلى ما كانت عليه من الطيور 4 أنواع الطيور 4، ثم بدأت تسعى أمام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قيل تسعى على أرجلها، تعرفون الطير لما يسعى على رجله، وهذا أبلغ من الطيران كما قال بعض أهل العلم، منهم ابن كثير ومنهم من قال لا، السعي للطير أنه يطير، ولكن جاءت تسعى أبلغ في المجيء، أبلغ من الطيران لما تكونت، فجاءت إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ويقال في بعض الآثار إن إبراهيم أمر أن يجعل الرؤوس في يده، رؤوس 4، ثم ينادي فجاءت الأجزاء إلى يده فتكونت الطيور مرة أخرى، خلقت الطيور مرة أخرى فأصبحت 9، يعني فقط الرأس كان على يده وبقية الأجزاء على الجبال، ثم جاء الريش وجاء اللحم والعظام حتى دخلت في رؤوسها فخلقت الطيور مرة أخرى. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، قال قطع أجنحتهن 4 ربعا هاهنا وربعا هاهنا في 4 الأرض، ثم ادعهن يأتينك سعيا، قال هذا مثل، كذلك يحيي الله الموتى مثل هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية وهذه الآية نص في إبراهيم لما طلب من الله عز وجل أن يريه إحياء الموتى قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك أو أولى بالشك من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. واختلف أهل العلم في معنى الشك الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نحن أحق بالشك من إبراهيم. فما هو الشك الذي وقع لإبراهيم أو قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك منه؟ قال بعض أهل العلم معناه نحن أشد اشتياقاً إلى رؤية ذلك من إبراهيم. شوف المعنى، نحن أشد اشتياقاً إلى رؤية ما وقع لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقال بعضهم معناه إذا نحن لم نشك فإبراهيم عليه الصلاة والسلام أولى بعدم الشك. شوف المعاني الجميلة، إذا نحن الآن بعد مو النبي عليه الصلاة، نحن الآن لا نشك بقدرة الله عز وجل بإحياء الموتى، فكيف بإبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ وقيل إن سبب الحديث يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام ذلك أن الآية لما نزلت وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال بعض الناس في ظاهر الآية أو ما تبادر إلى ذهنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، كيف يسأل السؤال هذا؟ قالوا شك إبراهيم ولم يشك نبينا يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال نحن أحق بالشك من إبراهيم. والراجح والعلم عند الله عز وجل، وهذا ما رجحه ابن القيم في مدارج السالكين، قال والمراد بالشك هنا أن يكون اليقين عياناً والمعلوم مشاهدة، يعني يكون الأمر أمامك، يعني قريب من القول الأول أن الإنسان يحب أن يرى ذلك بعينه، فنحن أشد اشتياقاً لرؤية ذلك من إبراهيم حتى نرى ما وقع ذلك أمام أعيننا. بعد ذلك حصلت هجرة إبراهيم من بلاد بابل في العراق إلى بلاد الشام إلى حران، وبلاد الشام كبيرة جدا، وحران المدينة هذه أيضا موجودة حتى الآن ومعروفة. فهاجر إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكانت معه زوجه سارة وآمن به ابن أخيه لوط عليه الصلاة والسلام. ومما ذكر أن سارة عرفها إبراهيم في حران وكانت بنت ملكهم فتزوجها هناك، ولكن أغلب وأكثر الآثار أن سارة تعتبر ابنة عم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وتزوجها في بابل. فخرج إبراهيم مهاجرا إلى الله وقال إني مهاجر إلى الله من بابل إلى حران معه زوجه سارة وكذلك معه ابن أخيه لوط عليه الصلاة والسلام. لما هاجروا كانت سارة عاقراً لا تنجب، لم يكتب الله عز وجل لها أن تلد طول أو طوال السنوات السابقة التي كانت مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا على القول، القول الأكثر أنها كانت ابنة عمه وكانت معه في بابل. ولذلك لما هاجر إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذه الهجرة وكان هو وزوجه وابن أخيه، بشره الله عز وجل بالذرية الصالحة، وكذلك بشره الله عز وجل أن تكون الأنبياء والمرسلين بعد ذلك جميعهم من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الآن لوط ابن أخيه، ولكن ما بعد هذا النبي، نبي الله لوط، وبعد إبراهيم جميع الأنبياء والرسل إكراماً لخليل الله إبراهيم كانوا من ذريته عليه الصلاة والسلام. فإذا أردنا أن نقول أبو الأنبياء آدم، ثم نوح، ثم على وجه الخصوص إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن بعد إبراهيم لا يوجد نبي إلا من ذريته، جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، ما أنزل كتاب على نبي بعد إبراهيم إلا كان هذا النبي من ذرية إبراهيم إكراما له عليه الصلاة والسلام. وكما ذكرنا في المجلس السابق هو أفضل الأنبياء والرسل بعد محمد صلوات ربي وسلامه عليه. قال الله عز وجل: ونجيناه ولوطا لما هاجر إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. أرض الشام أرض مباركة، أرض الشام أرض مباركة، إلى الأرض التي باركنا فيها. أغلب الأنبياء والرسل بعثوا وكانوا في أرض الشام. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. بشره الله عز وجل بهذه الذرية، وسيأتي الكلام على ولادة ابنه إسماعيل وكذلك ولادة ابنه إسحاق عليهم الصلاة والسلام. خرج إبراهيم من أرض الكلدانيين، أرض بابل وما والاها، حتى وصل إلى أرض الكنعانيين، أرض الشام ومن والاها. لما وصل إلى هناك، وإلا تلك الأرض المشهور عليهم أنهم كانوا يعبدون الكواكب، الحين انتهينا من الأصنام الأرضية، وإلا بهؤلاء القوم يعبدون الكواكب السماوية. خلصنا من قوم، أتينا إلى قوم آخرين يعبدون أصنام سماوية. قال الله عز وجل عن إبراهيم: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما واجه إبراهيم عليه الصلاة والسلام قوم حران ووجدهم يعبدون الكواكب السماوية من دون الله عز وجل، ناظرهم، والمناظرة موجودة في كتاب الله عز وجل في سورة الأنعام. فلما رأى الكوكب ولما رأى القمر لما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي هذا أكبر، في سورة الأنعام. هنا ناظرهم. وقد وقع الخلاف بين أهل العلم هل كانت هذا الكلام وهذا النقاش كان في مقام النظر أم المناظرة. النظر يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يناظرهم ويجادلهم مباشرة، إنما كان هذا الأمر تفكر من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يتفكر في ملكوت السماوات والأرض ثم يقول: هذا ربي لا، هذا أصغر، خرج الأكبر الكوكب. وقول الأكثر والجمهور أن هذا الأمر كان مناظرة كلاما بينه وبين أهل حران الذين كانوا يعبدون الكواكب. ناقشه إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر، وناظر أهل حران في عبادتهم للكواكب السماوية، وقد كانوا في ضلال ويعبدون الكواكب السبعة السيارة. والكواكب هذه السبعة التي كانوا يعبدونها القمر وعطارد والزهرة والشمس والمريخ والمشتري أو المشترى وزحل، هذه موجودة على أيامهم، كانوا يعبدونها من دون الله عز وجل، يصرفون العبادة لهذه الأصنام أو هذه الكواكب. فلما ناظرهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أول ما ناظرهم ابتدأ المناظرة بكوكب الزهرة، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، كوكب الزهرة، قال هذا ربي، كان منيرا، هي درجات من الزهرة، أقل نور من القمر، ثم القمر أقل نور من الشمس. لما طلع الآن والناس موجودين كل يعبد ويرفع يديه لهذا الكوكب في الأيام في الليالي، هذا يقول يا زحل، وهذا يقول يا مشتري يا مشترى، وهذا يقول يا شمس، وهذا يقول يا قمر، يصرف. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، أول ما رأى الآن يريد أن يناقشهم في زهرة، فقال هذا ربي، فقط يجادلهم وليس اعتقادا بهذا الرب. فلما أفل ذهب، جاءت غيوم أو ذهب هذا الكوكب من السماء، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، كيف رب ويظهر لي ثم يأفل، الغيم تغطي بيني وبين الرب وهكذا. فبين لهم أن كوكب زحل لا يصلح لي العبادة، قال لا أحب الآفلين. انتقل الآن إلى النقاش معهم للكوكب الآخر، ترقى إلى القمر الذي هو أضوأ من كوكب الزهرة. فلما رأى القمر بازغا ظاهرا قال هذا ربي، خلاص الآن راح الزهرة، جاني أجل، هذا ربي الذي أصرف إليه العبادة. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، أيضا اختفى هذا الكوكب. فبين لهم كذلك في المناظرة أن هذا الكوكب القمر لا يصلح للعبادة لأنه أفل كذلك. انتقل الآن إلى الشمس، وهي أشد الأجرام والكواكب المشاهدة ضياء وحرارة كبير جدا. فلما رأى الشمس بازغة ظاهرة، الآن طلع النهار وإلا بالشمس في كبد السماء، فلما رأى الشمس بازغة ظاهرة قال هذا ربي، هذا أكبر، أكبر من اللي أمس شفتهم بالليل. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، أيضا جاء الليل وإلا بالشمس تذهب، أفلت هذه الشمس، فقال يا قوم إني بريء مما تشركون. ثم بدأ يجادل قوم حران ببطلان عبادة هذه الكواكب، وهذا يدل على أنها مناظرة بينه وبينهم، لا نظر من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مناظرة حتى يبطل ما هم عليه من عبادة غير الله عز وجل. قال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين. وحاجه قومه، بدأوا يحاجونه في ذلك. قال: أتحاجوني في الله وقد هدان؟ ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئاً. أي لا أخاف أي سطوة تهددوني من هذه الكواكب أو هذه المعبودات. وهذا أمر خطير، تناقش من يصرف العبادة لغير الله عز وجل ثم يهددك بسطوة هذه الآلهة الباطلة. واحد يقول ناقشت ناس على مقام من المقامات الموجودة، ميت في قبر، وقلت ترى كذا في السيارة، في سيارة، ويقول ماشين، وجاءني فقير، فتحت الشباك ولا الولد هذا أو الفقير اللي برا وأنا بالسيارة، قال عطني يعني أموال ولا كذا ولا هذا، يقول عطيته، يقول لما عطيته كان يقول يعني صرف الكلام والشكر لهذا الذي في المقام الفلاني، يعني كله ببركات سيدنا فلان مثلا. يقول يوم قالها حسيت كأنه يطعن في التوحيد، كيف المفروض تقول ببركة الله عز وجل، بفضل الله عز وجل، هذا ميت في قبره، كيف تقول ببركة فلان؟ يقول أخذت الفلوس اللي عطيته وكذا. قلت لا ارجع. يقول سكرت لهذا، يقول أنا ماشي وراعي التاكسي، يقول وأنا ماشي بالسيارة، يقول راعي التاكسي خايف، يقول يا الله تستر، هذا طلع راعي التاكسي خايف لا يصيب هذا اللي في المقام يشور به، مثل ما يقولون خلاص يذبحه، شوف الخوف. ها قال له ايش فيك كذا؟ قال والله خاف يسوي فينا يعني يصير فيك شيء وأنا وياك بالسيارة، يعني يخسف فيك هذا الولي الذي في القبر وانت معاي بالسياره. يقول المهم ايش قلت امشي ما عليك خلينا نكمل مشوار. يخلص المشوار الحمد لله لا حادث ولا شيء ولا كذا. يقول وانا نازل قلت له ها سوى فينا شيء وليك؟ عشان اقول لا ترى اصله حليم، يعني في حلم الولي هذا، ترى في حلم يعني لا يتصور، اعوذ بالله، حتى يصل الى هذه الدرجه. اول شيء هدده ترى راح يعمل فيك ويعمل، خلصنا ما عمل فيك، شوف الاعتقاد الباطل راسخ. طيب ما سوى فيني شيء؟ قال لا ترى حليم، مو شرط أنه يأذيك الآن، أعوذ بالله، سويته بالله عز وجل. هذا نفس من قبل، كانت في امرأة معروفة بالسحر وكذا، وحنا صغار شوف كيف فمرة تكلمنا كذا، قال واحد من ربع دير بالك ترى هذه تعلم الغيب. شلون تعلم الغيب؟ قال ما في واحد تكلم فيها بظهر الغيب إلا وفي ليلة عرسه لم يستطع أن يدخل بامرأته. شوف شوف يخرعون الشباب الصغار عشان العرس أهم ليلة عنده الشاب الصغير، فيهددونك في أمور ترسخ. ولذلك كان منتشر عند الشباب الصغار دير بالك تتكلم فيها، هي ساحرة، دير بالك تتكلم عليها، ترى ليلة عرسك الليلة الموقرة والليلة التي تثبت فيها رجولتك لا تستطيع فتخاف. ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال ما أخاف ما تهددوني من هذه الآلهة، هذه القوة. ويخاف الإنسان، واحد يقول ترى فلان يعلم الغيب وترى يسوي فيك، يقول ما نبي مشاكل، يقول لا والله ما أخاف إلا من الله عز وجل. ولذلك قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام أتحاجوني في الله وقد هدان؟ ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. لو وقع شيء بتقدير من الله عز وجل فهذا والله من الله ليس من فلان. لو قدر أنه حصل منك تسفيه لهذه الآلهة أو لهذه الأضرحة وحصل لك ما حصل لك من أذى، فكن على يقين أن ذلك من الله عز وجل. قد يكون ابتلاء، أتصبر أو إيمانك قوي أو لا، فهذه لابد أن تكون على يقين يا عبد الله من ذلك. ولعلنا نقف عند هذا الحد ونكمل بإذن الله عز وجل بقية قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما رزق أو عندما ذهب إلى مصر وما حصل من الحادثة هناك، وأهديت له أمنا هاجر، وما جاءه من الولد بعد ذلك وذهابه إلى مكة. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.